الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محابلها تهاب سنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان. حلقة جديدة نعيش فيها مع التوحيد، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة أستاذ أسامة، يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الحلقات حلقات مباركة، وأن يبارك في القائمين على هذه القناة، وأن يجعل هذا الجهد في موازين حسناتهم. اللهم أمين.
اللهم أمين وإياكم. إذن ما زلنا نتحدث عن البركة، والبركة حلقات مباركة، يعني استفاضت المعلومات فيها. فنذكر أولا ثم نبدأ ببركة يغفل عنها كثيرون، البركة في الصحة. ندعو الله أن يبارك في أعمار إخواننا وفي صحاتهم.
أمين يا رب. الحقيقة يا أستاذ أسامة، موضوع البركة موضوع يعني له شجون كثيرة، لأننا رأينا أن هذا الموضوع سبحان الله كأنه يشمل الحياة كلها.
نعم.
ويعني من أهل العلم من عرف البركة كما عرفها ابن دريد في مقاييس اللغة، قال البركة هي السعادة.
نعم.
وكل الناس في هذه الدنيا يبحث عن السعادة، كل إنسان على وجه الأرض إنما يعيش في هذه الدنيا يريد أن يصل إلى السعادة. كل الناس على اختلاف انتماءاتهم وعلى اختلاف عقائدهم وعلى اختلاف مشاربهم، كل الناس على وجه الأرض يبحثون عن السعادة. حينما عرف ابن دريد البركة بأنها السعادة، وعرفها أكثر أهل اللغة بأنها الزيادة والنماء في الشيء مع لزومه، أو لزوم النماء والزيادة في الشيء مقارنة بغيره، البركة إذا أصابت الإنسان أصابته السعادة وأصابه الخير الكثير. إحنا كلمنا عن البركة، وكلمنا عن تعريف البركة، تكلمنا عن أسباب البركة، تكلمنا عن الأشياء التي جعل الله عز وجل فيها البركة، وعن الأوقات التي جعل الله عز وجل فيها البركة، وتكلمنا عن الأماكن التي جعل الله عز وجل فيها البركة، وتكلمنا عن الأعمال التي جعل الله عز وجل فيها البركة، تكلمنا عن البركة في المال وعن أسباب هذه البركة، وتكلمنا عن البركة في الأهل والولد، وتكلمنا عن البركة في الطعام. وما زال الحديث عن البركة يعني متسع. لماذا؟ لأن البركة كما قلنا تتسع لتشمل الحياة كلها.
نعم.
وكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام حياة كلها بركة. يعني حضرتك ترى أن هذه الكوكبة الصغيرة من الناس النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومجموعة من الصحابة أعدادهم قليلة جدا، انظر إلى كم من البركة جرت على أيدي هؤلاء الثلة القليلة من بني آدم، وكيف في سنوات معدودات، في سنوات معدودات هذا الخير العظيم نما وانتشر ليشمل الأرض وما عليها. يعني من الأشياء الجميلة البركة في العمر، تراها ظاهرة جدا في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. حضرتك أسامة لو تأملت لحظة خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الهجرة،
نعم،
وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، هتلاقي أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خارج من مكة ورايح المدينة، ولا يستطيع أن يواجه أهل مكة بأنه مهاجر، لا ده بيخرج من مكة ويتجه إلى الجنوب بدل ما يتجه إلى الشمال، وبعدين يختفي في غار ثور 3 أيام، وكان ما هو معروف من أحداث السيرة، ويتخذ طريق آخر غير مسلوكه وطريق الساحل حتى يصل إلى المدينة، إلى ما جرى من أحداث معروفة في قصة هجرته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة في هذه الحالة من الاستضعاف الشديد، لدرجة إن هم جعلوا الجائزة في من أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم أو صاحبه. قالوا اللي يجيب محمد أو أبو بكر نديله 100 جمل. تخيل بقى يعني هذا الاستضعاف الشديد. هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول سنة أسس فيها المسجد وأخى بين المهاجرين والأنصار فأقام المجتمع المسلم. سنة تتم الهجرة كانت غزوة بدر، كانت غزوة بدر. سنة 3 من الهجرة كانت غزوة أحد. سنة 4 من الهجرة كانت غزوة بني مصطلق. سنة 5 من الهجرة كانت غزوة الأحزاب. سنة 6 من الهجرة كان صلح الحديبية. سنة 7 من الهجرة كانت غزوة خيبر. سنة 8 من الهجرة كان فتح مكة. سنة 9 من الهجرة كان عام الوفود. سنة 10 من الهجرة كان حجة الوداع. هذه السنوات المعدودات، سنوات قليلة جدا، انظر إلى هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خارج من مكة بيستخفي وعمال بيدور على مكان الناس مش معتادة ان هي تمشي منه عشان محدش يعرف طريقه، وهو بعد فتح مكة بعد 8 سنين وهو يرجع إليهم بعد 8 سنين بس صلى الله عليه وسلم، ويدخل مكة ويقول ما تظنون أني فاعل بكم
عليه الصلاة،
وبعدها بسنتين بس في حجة الوداع يرجع عليه الصلاة والسلام ليحج ويقف في الناس في هذا الجمع الذي ما وجد مثيله في زمان النبوة. هي سنوات قليلة فقط، انظر كيف بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة وكيف بنى هذه الدولة. حياة سيدنا أبو بكر الصديق كانت كلها بركة. سيدنا أبو بكر الصديق كتير من الناس ممكن يفتكر ان هو قاعد في الخلافة مثلا 50 سنة، ما هو الحاجات اللي عملها ده عمل حاجات كتير قوي، ده جمع القرآن وحارب المرتدين وحارب مانع الزكاة وارسل الجيوش ففتحوا ثلثي العراق تقريبا وارسل 3 جيوش الى الشام. كلام دوت عايز 50 سنة، اقل حاجة 50 سنة. ده سيدنا ابو بكر الصديق قاعد في الخلافة هم سنتين. ايه البركة دي؟ ايه ده؟ ايه البركة دي؟ سيدنا عمر بن الخطاب فتح نصف الكره الارضيه تقريبا، قعد كام سنه في الخلافه؟ تقول لي ده اكيد كان من المعمرين، ده قعد بقى 70 سنة، اقل حاجه 70 سنة، و70 سنه والله ما يكفوا، يعني 70 سنه ده ولا 200 سنه عشان يعمل اللي عمله دوت. ده سيدنا عمر بن الخطاب قعد في الخلافه كلهم 12 سنة. اذا فالصحابه رضي الله تعالى عنهم كانت في اعمارهم البركه العظيمه. البركه في الصحه لها أسباب كثيرة، ولكن خليني أقول يا أستاذ أسامة إن أهم وأول هذه الأسباب التي تجعل في الصحة بركة هو طيب الطعام، أن تأكل من حلال.
نعم.
أن تأكل من حلال. إحنا في الحلقة السابقة والتي قبلها تكلمنا عن البركة في المال، وقلنا أن البركة في المال سنستصحبها في كل مناحي الحياة. يعني البركة في المال تؤدي إلى البركة في الأهل والولد، والبركة في المال تؤدي إلى البركة في العمر، البركة في المال تؤدي إلى البركة في الصحة، البركة في المال تؤدي إلى البركة في كل شيء. البركة في المال، فأول سبب، أول سبب يخلي صحة الإنسان فيها بركة أن يأكل حلالا، أن يأكل طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. إحنا يا أسامة من الإشكالات اللي موجودة دلوقتي عند كثير من المسلمين إن هو لما بيأكل حرام بيجعل لنفسه مبررات لأكل الحرام. يعني أنت حضرتك كام واحد تلاقيه بيأكل حرام ولما تيجي تقول له يا أخي طب إزاي بتأكل الحرام، إزاي بتسرق في الشغل بتاعك، إزاي، يقول لك ما هو بيدونيش حقي. كلمة دي حضرتك بتسمعها كام مرة من كام واحد؟ كتير جدا 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 من الناس حينما يأكلوا المال الحرام تجد عنده الحجة دي، الشيطان يدخله من المدخل دوت. نقول له يا أخي والله لو الناس اللي انت شغال معاهم دول مش مقدرينك وبيدوش حقك خلاص سيب الشغل وامشي،
على قد فلوسه
سيب الشغل وامشي. إنما ان انت تشتغل وتقبل مرتب معين وبعدين تقول مش مشكلة هاخد اي مرتب وانا هعرف اخد حقي، لا مش حقك،
او هشتغل على قد فلوسه زي ما بيقول.
وبرضو لو عمل كده ده مش من حقه، لان هو ما غصبكش على الشغل، انت مش عايز تشتغل بالمرتب ده، قول والله خلاص انا الشغل ده ما يلزمنيش، انا عشان اشتغل معاكم عايز قد كده. ليه؟ لان هو كل انسان يا استاذ اسامه دايما دايما بيقدر نفسه، كل انسان بيقدر نفسه اكتر بكتير من حقيقه امكاناته. يعني هو لو بياخد 1000 جنيه مرتب في الشهر يقول لك ده انا استاهل 1500 جنيه، لو بياخد 1500 جنيه يقول لك ده استاهل 2000 جنيه، لو بياخد 5000 يقول لك ده استاهل 10000، لو بياخد 50000 يقول لك ده استاهل 150. كل الناس ينظرون الى ما لم يحصلوا. نعم. قال ربنا تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور. يبقى هذا المدخل للشيطان الرجيم في باب اكل الحرام هو من اوسع المداخل. بنقول لكل واحد بيسمعنا الآن، نقول له والله لو كنت شغال في مصلحة أو في هيئة أو في وزارة أو شغال حتى في محل بيبيع مناديل وأي حاجة، شغال في أي مكان مهما كان، اعلم أنك مؤتمن وأنك مسؤول عن هذه الأمانة بين يدي الله عز وجل. اعلم أنه لا يحل لك أن تأخذ من المكان اللي أنت شغال فيه ولا ورقة فاضية بغير إذن صاحب العمل. لا يحل ليك أن أنت تعمل مكالمة تليفون من التليفون بتاع الهيئة أو المصلحة أو المحل أو المصنع اللي أنت شغال فيه بغير إذن صاحب العمل. لا يحل ليك أنك تأخذ عكبريت إلا بإذن صاحب العمل، هذا لا يحل، يحرم عليك، لأنها أمانة وأنت مسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. أهم أسباب البركة في الصحة أكل الحلال.
نعم.
من أسباب البركة في الصحة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحجامة. طبعا كتير من الناس، الغريبة إيه؟ إن إحنا بنلاقي في كتير من الناس اللي هم أسميها إيه؟ اللي هم عايشين في دور الخواجات، اللي هم بينظروا إلى الناس باحتقار، اللي هم فيه تعالي كده وكبروا كده بيتكلم وهو ساند ظهره كده ونص كلامه إنجليزي على فرنساوي. فلما تيجي سيرة الحجامة تلاقيه بيبص كده إيه بقرف قوي، ايه الكلام الفارغ ده، مع ان هذا الانسان لما بينظر مثلا الى الطب الصيني ما بيقولش عليه كده، ما بيقولش على الابر الصينية كده، بيعتبرها انجاز وبيعتبرها حاجة عبقرية وكلام من ده. طيب هذه الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها، وكل الابحاث العلمية التي تجرى حولها تؤيد ان فيها منفعة ما بوجه من الوجوه. فالحجامة من اسباب البركة في الصحة، وذلك لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في الحفظ وفي العقل، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي ابتلي فيه أيوب، وما يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. والحديث رواه ابن ماجة والحاكم وحسنه الشيخ الألباني. إذن فالحجامة هذه إحنا بنقول، يعني إحنا دايما دايما عايزين يعني نوصل رسالة لإخواننا وأخواتنا ان احنا عندنا عزة عظيمة جدا بديننا، وعندنا عزة عظيمة جدا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. احنا ما نكسفش من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ان احنا لما ناكل من قدامنا، لما يعلمنا ان احنا لما ناكل نلعق الاصابع، نحن نفعل هذا ونحن لا نحرج أبدا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحجامة هذه من هديه عليه الصلاة والسلام، وحث عليها في غير ما موضع. هذه من أسباب البركة في الصحة. من أسباب البركة في الحياة بشكل عام أو في المجتمع، إحنا يمكن في الفترة اللي إحنا عايشينها ديت كثير من الناس بيشكو من انقطاع الروابط بين الناس. يعني يقول لك انا مش عارف الناس ايه اللي حصل لها، مش عارف ايه اللي حصل للناس، ايه اللي حصل، الدنيا بقت فيها فوضى، بقى فيها مبقاش حد بيحترم حد، مبقاش في احترام للكبير، مبقاش في حد يراعي حرمات الناس، بقى اللي بيستطيع انه يتطاول على حرمات الناس بيفعل ايه اللي حصل للناس. نقول ان فقد البركة في المجتمع له اسباب، وتحصيل البركة في المجتمع ايضا له اسباب.
نعم.
من اهم اسباب البركة
الفقد اولا،
اهم اسباب
الفقد،
ما هي اسباب البركة عكسها اسباب الفقد، واسباب تمام. الفقد هي اسباب البركة، او عكسها اسباب البركة. اهم اسباب البركة في المجتمع لزوم الجماعة، لزوم الجماعة، ان يكون الناس جميعا على قلب رجل واحد. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.
نعم.
وقال ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فانظر إلى هذا التحذير الشديد من الفرقة وأسبابها.
نعم.
وقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومن الأشياء اللطيفة جدا، من الأشياء اللطيفة جدا، أن شاب أتى لابن عقيل هذا الإمام من أئمة الحنابلة، فقال له: أريد أن أتعلم مذهب الإمام أحمد، أنا أريد أن أتعلم مذهب الإمام أحمد. فقال: يا بني من أي البلاد أنت؟ خلي بال حضرتك، أنت منين؟ قال: من بلاد المغرب. قال: يا بني اذهب فتعلم فقه مالك فإن الخلاف شر كله. هو هنا الإمام نظر إلى الموضوع بأنهي نظرة؟ هو أهل المغرب
مالكية،
مالكية. الولد ده او الشاب ده عايز يتعلم فقه الامام احمد بن حنبل، هيبقى حنبلي في وسط مالكية، اذا هيبقى جهد الناس كله في هذه البلاد قائم على ايه بقى؟ على فض النزاع.
نعم.
ما هو هيمسكوا في خناقة
الخلاف بين الحنابلة
ايوه
والمالكية. نعم.
هيمسكوا في خناقة بعض، هيمسكوا في خناقة بعض، وهيبقى جهد طلاب العلم والشيوخ بقى، لما هو الشاب ده
هو انتصار، انتصار كله في قال رأيها.
نعم.
نعم.
ما هو الشاب ده لسه دلوقتي عيل صغير، لسه شاب صغير. نعم. هو جاي يتعلم. هذا الشاب الصغير بعد 30 سنة هيبقى عالم كبير. لما يبقى عالم بقى بعد 30-40 سنة وتشرئب إليه الأعناق ويعني ينتقل الناس ويسافر الناس للأخذ عن هذا العالم، ويبقى له وجاهة وله مكانة في 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 أهل بلده، هيبقى هو شاذ في وسط هؤلاء العلماء الذين هم جميعا على مذهب واحد. فهذا يؤدي إلى كثير كثير من الخلاف وكثير كثير من المشاكل. إذن إحنا يا أستاذ أسامة نريد لمجتمعنا أن تكون فيه بركة، فإنه ينبغي علينا إذا أردنا أن نحصل هذه البركة أن تتآلف القلوب، أن تتآلف القلوب. وأول من ينبغي عليهم، أول من ينبغي عليهم أن يؤدوا هذا المثل هم أهل العلم.
نعم.
أول من ينبغي عليهم أن يؤدوا هذا المثل هم أهل العلم. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود لما حدث أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يريد أن يتم في منى، أراد أن يتم عثمان بن عفان، ليه؟ لأن سيدنا عثمان من أهل مكة، فقال أنا كده مش مسافر، أنا كده في بلدي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج قصر الصلاة، فسيدنا عثمان بن عفان أراد أن يتم. عبد الله بن مسعود قال: أشهد أني صليتها مع رسول الله قصرا، أشهد أني صليتها مع رسول الله قصرا.
نعم.
ثم خرج فصلى خلف عثمان فأتم. الله، ايه الحكاية دي بقى؟ ده انت لسه شوية زعلان وانفعلت وغضبت وأنكرت فعل عثمان. وبعدين لما جه عثمان يصلي رحت صليت وراه وصليت كما صلى، فكان ايه لازمته الانكار؟ هو انكر لاعلام الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يأتي منكرا وانما اجتهد. هو في رأي ابن مسعود اجتهد فأخطأ، فقال فلما رجع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا الامر قال اني خشيت الخلاف
تفريق الجماعة.
اي نعم. لان الان يا سيد سامي انت حركت ترى ان من المسلمين من يتعبدون بالخلاف، يعني صار الخلاف عبادة، صار الخلاف دين. يعني صار هناك من يمشي بطريقة خالف تعرف، يعني يشوف اللي ماشي ايه ويعمل عكسه. طب ليه كده؟ هو كده انا عايز امشي لوحدي. فلذلك الموضوع يحتاج الى تآلف، ويحتاج الى ان تتوحد الصفوف، والى ان يتآلف المسلمون. اهم اسباب دوت ايه؟ اهم سبب على الاطلاق، عشان ما نطلش ونخش في مسائل فرعية، اهم سبب على الاطلاق هو نزع الحسد والحقد من القلوب واخلاص العمل لله. لو كل واحد بيعمل لله عز وجل ويبتغي وجه الله عز وجل بعمله لقل كثير جدا من الخلاف. لو كل إنسان هو بيعمل ابتغاء وجه الله ويرجو الله واليوم الآخر بعمل حرك. تعرف حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما كانوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وبعدين دخل رجل فقال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنة. فدخل رجل ينفض لحيته بيمينه ويمسك نعله بشماله، فلما كانوا من الغد قال عليه الصلاة والسلام يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل بهيئته نفس الشكل برضه. فلما كانوا في اليوم الثالث قال يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل بهيئته نفس الرجل بنفس المنظر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لك ما تعديش بقى دي. طب مين يطلع مين الغالي؟
نعم. كيف بلغه
ويطلع مين؟ مين ده؟ يعني من هذا الرجل؟
نعم.
اسمه ايه؟ يعني هل هو عمر، عثمان، علي؟ مين ده؟ يطلع مين الرجل ده؟ مين الرجل ده اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة، الصحابة بيقول لهم هيخش عليكم واحد من اهل الجنة، يطلع مين؟ عبد الله بن عمر اغتنم بقى الفرصة دي
يا عم،
فدخل وراه وقال له كان بيني وبين ابي شيء، عايز بقى انزل ضيف عليك، فاستضافه الرجل. سيدنا عبد الله بن عمر قال لك بس ده انا هشوف واحد بقى، شوف واحد بقى صوام قوام ذكار ويعني حاجة بقى ما حصلتش
ليل ونهار.
قال فما وجدته يصلي من الليل إلا كما نصلي، ما فيش حاجة جديدة يعني، ما عملش حاجة يعني مذهلة، غير أنه إذا تقلب بالليل ذكر الله. وده دليل على الصدق وعلى المعية مع الله عز وجل، وإلى تعلق وعلى تعلق القلب بالله. فلما بقى الثلاث ايام انقضوا بتوع الضيافه، فسيدنا عبد الله بن عمر قال له طب انا مش عارف اوصل لحاجه. فبدا قال له طب انا اصلا مفيش حاجه بيني وبين ابويا، ولكن عايز اعرف انت ايه اللي وصلك، وصلت للدرجه دي ازاي؟ الراجل قال له كلمه، يا سلام، قال له كلمه، قال ليس عندي شيء من العباده الا ما رايت، الا ما قد رايت، غير اني ابيت
وليس
في قلبي وليس في قلبي حقد على أحد من المسلمين.
نعم.
هذا الرجل يبيت وقلبه سليم للناس.
نعم.
يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده أن الرجل ده له عالم، وله خاتم القرآن، وله بيقرأ بالعشر، وله صوام قوام ولا حاجة، ولكن هذا الرجل حقق شيئا هو لب الدين، وهو حقيقة الالتزام.
نعم.
حقيقة الالتزام، لأننا قلنا وما زلنا نقول كثيرا جدا يا أخوانا، الموضوع مش بالمظاهر، والله العظيم ما هو بالمظاهر، الموضوع بشيء آخر، بما وقر في القلب وصدقه العمل. قال ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
إذن هو القلب السليم.
نعم.
بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل اللقاء، ندعو الله أن يرزقنا هذا القلب، القلب السليم. إلى الملتقى عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن القلب السليم.
نعم.
من هنا نبدأ بإذن الله.
أنت عارف أسامة، دايما يعني في قاعدة ينبغي علينا أن نتأملها جيدا، نقول أن الاجتهاد في العبادة، أن الاجتهاد في العبادة مع سوء الخلق لا ينفع صاحبه، وأن القصد في العبادة، القصد في العبادة مع حسن الخلق ينفع صاحبه.
نعم.
فإحنا عايزين نقول يا إخواننا وأخواتنا الكرام، نقول لهم إن الموضوع مش بالمظاهر، والموضوع مش بمين اللي بيعرف
يظهر.
يظهر.
نعم. يعني المرأة التي ذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنها صوامة قوامة إلا أنها تؤذي جيرانها.
نعم.
والمرأة الأخرى يعني هي قليلة العبادة إلا أنها حسنت،
حتى أنها تصدق بالأسوار من الأقط، يعني حاجة كده بسيطة،
حتى جبنة قديمة.
نعم.
حتى جبنة بيضة.
نعم. هذا لا تصدق به، النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالجنة. فإحنا عايزين نقول لإخواننا وأخواتنا الكرام والكريمات اللي بيشاهدون الآن، نقول لهم يا إخواننا عيشوا حقيقة الالتزام كما أرادها الله عز وجل وكما عاشها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم جميعا. نقول إحنا عايزين المجتمع بتاعنا، عايزين مجتمعنا المسلم يعم في هذه الروح، روح المؤاخاة بين المسلمين وروح التعاضد والتآصر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يبقى هذه الروح علشان ترجع لمجتمعنا نحتاج أن تتآلف القلوب،
نعم،
وأن نرجع معاني الحب في الله والولاء والبراء، أن نوالي بعضنا على الدين وعلى الإسلام. ولذلك من أهم أسباب البركة في المجتمع الاجتماع على قلب رجل واحد. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة في ثلاثة، في الجماعة،
نعم،
والثريد والسحور. البركة في ثلاثة،
نعم،
في الجماعة والثريد، احنا اتكلمنا عن الثريد،
نعم،
في البركة في الطعام والسحور. والحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الشيخ الألباني. يبقى الجماعة فيها بركة. الجماعة لما كلنا نجتمع، طبعا انا من اعجب ما سمعته في حياتي ان واحد طالع يقول ايه، يقول هم بيقولوا اهل السنة والجماعة، ده واحد في التلفزيون في قناة من القنوات بيقول اهل السنة والجماعة، يقصدوا اهل السنة السلفيين والجماعة جماعة الاخوان المسلمين. فده انسان عنده تخلف عقلي، يعني ده مكانه الوحيد مستشفى الامراض العقلية، يعني الجماعة جماعة المسلمين،
جماعة المسلمين،
جماعة المسلمين. فالجماعة والثريد والسحور. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة بركة والفرقة عذاب، والفرقة عذاب. والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن وحسنه وشيخ الألباني. المراد حتى يعني لا نطيل جدا في هذا الباب، المراد أننا يا معاشر المسلمين، يا أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تآلفوا وتعاضدوا وكونوا جميعا على قلب رجل واحد كما رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. يعني حركة أسامة أول حاجة، أول لبنة بناها النبي صلى الله عليه وسلم في دولة الإسلام كانت
المؤاخاة،
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فقامت الدولة الإسلامية على هذه اللبنة، على هذا الأساس، أساس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. أيضا من البركة في المجتمع احترام الكبير وتوقير الكبير،
نعم،
والاعتراف بفضل الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. لذلك غير من غير المسموح، من غير المسموح أن يطلع واحد في برنامج من البرامج يسخر ويستهزئ بالكبار، هذا غير مسموح به، وهذا لا يحل في شرع الإسلام. لا يحل ان واحد يطلع يعمل كاريكاتير بيسخر فيه من حد من كبار الأمة. ازاي يعني؟ البركة مع اكابركم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا
ويرحم صغيرنا.
فتوخير الكبير واحترام الكبير والاعتراف بالفضل للكبير، هذا من أسباب البركة، من أسباب البركة في المجتمع.
نعم، الدعاء بالبركة.
نعم،
بارك الله فيك
وفيك بارك، وأسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المباركين.
اللهم آمين.
البركة، النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان كثير الدعاء بالبركة، كان دائما ما يدعو بالبركة صلى الله عليه وآله وسلم. في أوقات معينة سن لنا فيها أو سن لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو للناس بالبركة.
نعم.
من أول هذه الأسباب، لما يكون إنسان بيبني بقى أسرة جديدة، إنسان هيتجوز، نقوم ندعيه بالبركة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، على خير طائر يعني على خير حظ أو على خير نصيب يعني، والحديث رواه البخاري في صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفأ الإنسان يعني إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
نعم.
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. والحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. لما تروح تهني حد بالجواز تقعد تقول له بالرفاء والبنين وتقعد تقول له بل مش عارف ايه, لا لا, قل له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. ايضا الدعاء عند شراء شيء جديد, عند شراء جارية ما بقاش في جواري, ممكن عند شراء دابة جديدة
سيارة
تدعو بالبركة.
نعم.
عند شراء سيارة مثلا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفاد أحدكم امرأة يعني زوجة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها, الناصية هي مقدم الرأس, وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها.
نعم.
وخير ما جبلتها علي.
علي
وأعوذ بك من شرها. بس طبعا لو متجوز يبقى إيه, يجي هنا ويبسط شوي. وشر ما جبلت علي, لأن طبعا هيقول لها
المشكلة في حاجة تانية. لو واحد جايب عربية, يعني قلنا دابة جايب سيارة, يروح يحط إيده على الكبوت
نعم, يدعو بالبركة وإن كان بعيرا. طب انت جيت يعني في جمل وإن كان بعيرا فليأخذ بذروة سنامه.
لا كده مش على الكبوت, كده فوق العربية من فوق.
العربية من فوق. نعم. والحديث رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني. لما تروح تزور حد مريض ادعيه بالبركة. عن السائب ابن يزيد قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع تعبان يعني, فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه صلى الله عليه وسلم ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة, يعني مثل بيضة الحمامة. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لما تروح تهني واحد بأن ربنا رزقه بمولود, ادعي له بالبركة, ادعي بالبركة له ولهذا المولود. عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسماه إبراهيم. ولذلك أيضا هنا يعني يسن لك إذا رزقت بمولود أن تلتمس البركة ممن تظن فيهم البركة من أهل الخير والفضل.
نعم.
يعني لو في حد من أهل العلم ومن أهل القرآن ورجل تظن فيه الصلاح والهداية وكذا, ممكن تروح تستشيره في اسم المولود.
نعم.
تقول له ربنا رزقني ببنت أسميها إيه, ربنا رزقني بولد أسميه إيه. وأيضا هذا الرجل الصالح يحنك هذا الإيه, هذا المولود يحنكه, يعني يجيب تمرة وينضغها ويجعلها في فم الغلام ليمص ما فيها من حلاوة هذه التمرة. قال أبو موسى الأشعري فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه. طبعا إن كون إن النبي عليه السلام سمى هذا إبراهيم وولد النبي عليه السلام سماه إبراهيم,
هذا من الأسماء المحبوبة عند النبي. نعم.
اسم إبراهيم هذا اسم شريف.
نعم.
هو اسم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام, واصطفاه رسول الله فسمى به ولده. ولما أبو موسى الأشعري جاب له ابنه قال له أسميه, قال له سميه إبراهيم.
نعم.
لذلك هذا اسم شريف, يعني الأسامي بقى اللي صار عليه جديدة لا, سمي إبراهيم هذا اسم شريف اصطفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولد أبي موسى, يعني ابن البكري. والحديث متفق عليه. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي, جابوا له عيل بقى صغير. شوف الموقف اللطيف ده, جابوا له بقى طفل لسه مولود, ادعي له يا رسول الله ادعي له. النبي عليه الصلاة والسلام شاله فبال عليه, النبي عليه الصلاة والسلام شال الولد فراح الولد ايه بال عليه صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله.
نعم.
يعني نضحه.
هنا مسألة فقهية,
مسألة فقهية
يعني لا غسل من
او لا يغسل من بول الصبي.
انما بول
انما الجاريه يغسل من
الطفل الصغير. الطفل مش موضوعنا بس نقولها في نص.
نعم نعم.
الطفل الصغير الذكر الولد طالما انه
لم ياكل لم ياكل
طالما ان هو بيعيش على الرضاعه فقط وبال على ثيابك بتعمل ايه؟ بتنضح.
نعم تغسل بالماء بس
تنضح. انما لو بول جاريه لو بول بنت صغيره
غسيل غسيل
مش لا مش غسيل غسيل. هو الغسيل ايه بقى؟ هو غسيل غسيل طبعا. انما الغسل ايه الفرق بين الغسل والنضح؟ الغسل ان انت تعمم المكان اللي جه عليه البول بالماء لغايه اما الماء يغمره وتعصره كده يروح منقط ميه يبقى كده اتغسل. يعني مش معناها ان انت تقلع البدله وتغسلها لا. هو ممكن تاخد القميص مثلا تاخد الجزء ده وتروح حافظ عليه شويه ميه وعصره كده خلاص نقط ميه يبقى كده طهر. فهذا بالنسبه الى ايه؟ الى بول المولود.
نعم.
ايضا لما تلاقي حاجه تعجبك لما تلاقي حاجه بتعجبك بارك فيها وادعو ادعو فيها بالبركه.
نعم.
يعني لقيت استاذ دكتور اسامه لابس هدوم جميله تقوم تقول ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك.
نعم.
تدعو له بالبركه. لقيت واحد صاحبك جايب سياره جديده تقول ما شاء الله اللهم بارك تدعو له بالبركه بارك. نعم. الله لك فيها.
مش جابها منين؟
ايوه نعم. لقيت ابن صاحبك ولد امور كده ولطيف وعجبك تقول ما شاء الله اللهم
ربنا يبارك فيه.
نعم. وهكذا تدعو بالبركه. عن ابي امامه ابن سهل بن حنيف قال مر عامر ابن ربيعه بسهل بن حنيف وهو يغتسل. عامر
هنا العين بقى
ابن ربيعه مر بسهل بن حنيف وهو بيستحمى. وكان سهل بن حنيف يعني ايه جلده جميل كده يعني. فقال لم ارى كاليوم ولا جلدي مخبأه ده ولا جلد البنت الصغيره. ايه الجمال ده؟ خلاص. فما لبث ان لبط به يعني وقع على الارض زي ما يكون حد ضربه بالبنيه في وشه. فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أدرك سهلا صريعا ده الراجل خلاص هيروح مننا. قال من تتهمون به؟ مين بقى اللي نشه
العين دي؟ نعم.
من تتهمون؟ مين اللي قتله؟ مين اللي اداله العين دي؟ قالوا عامر ابن ربيعة. فقال عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه. ليه كده؟ ليه الحسد والحقد ده؟ على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة.
تبارك الله تبارك الله. نعم.
ثم دعا بماء فأمر عامر قالوا هاتوني بقى عامر
اتوضأ
تعالى. فجاء بماء فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن زوري وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه يعني يغتسل بالمية دي وبعدين يكفأ هذا الإناء.
نعم.
والحديث رواه الإمام النسائي في سننه وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني.
نعم.
وعن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من نفسه
هو نفسه عجب نفسه. نعم عجب نفسه.
العجيب بقى أن ممكن واحد إيه يعني يحسد نفسه
ما يحسد الملل لأصحابه.
تعرف حضرتك ابن الجوزي بيذكر قصة في منتهى الجمال بقى بيقول لك واحد مرة كان من هؤلاء الحاسدين بس كان ايه متخصص بقى.
نعم.
تعرف احيانا ممكن ايه واحد عايز يقتل واحد يروح يأجر واحد عشان ايه عشان يقتله او بقى في ناس ممكن يأجرهم عشان يحسدوا.
نعم.
او الراجل ده كان شغلته كده هو شغلته واحد متضايق قوي من واحد يروح يجيب الراجل ده يقول له مشيه له العين. فالراجل ده كان مشتهر جدا بموضوع الحسد ده
ما كانش بيشوف
قوي وكان رجلا اعمى. فكان واحد ياخده من ايده ويوقفه يسنطره يعني على حاجه كده
وجاي هناك اهو
يقول له جاي يروح هو مديله الايه
العين.
فقال له في واحد معاه جمل والجمل ده ما فيش زيه عايزينك بقى ايه عايزين الجمل ده بقى نتغدى بيه. الجمل ده نتغدى بيه بقى النهارده. قال له طيب خدني بس على الطريق كده ولما يكون الجمل جاي من بعيد وجهني كده وانا ايه انا عليا انا الباقي بقى. فخده فعلا وقف على الطريق فين الجمل؟ قال له جاي في السكه زمانه جاي. فين بقى الجمل من بعيد قوي كده ظهر. قال له الجمل بان اهو. قال له على هو دي كام؟ قال ثلاثه فراسخ. ورأيت من ثلاثه فراسخ فعمل رجل من وقته. سبحان الله العظيم. فهو الله المستعان. فهو بقى ايه يعني سره باتع زي ما بيقولوا. في ناس كده ولا حول ولا قوة الا بالله. هو في ناس يا استاذ اسامة ودي موجود حقيقة، وهذا من افسد من افسد ما يكون في قلب ابن ادم، ان يحقد على ما في على ما في ايدي الناس من نعم الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. فهذا الفضل بيد الله، هذا الفضل بيد الله. طبعا احنا الحسد هيجي لنا بقى موضوع خاص هنتكلم فيه باستفاضه في موضع اخر باذن الله عز وجل، لان في ملابسات كثيره جدا وله اثر في باب التوحيد.
نعم.
طبعا من المواطن التي يسن فيها الدعاء بالبركه ايضا دعاء الاستخاره.
نعم.
لما يكون واحد عايز يعمل شيء ويريد أن يستخير الله عز وجل في هذا الشيء، يصلي ركعتين من غير الفريضة، ركعتين غير صلاة الفريضة، والركعتين دول ما لهمش هيئة معينة، ركعتين زي أي ركعتين ما فيش فيهم قراءة بصور معينة، يقرأ كما شاء، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الدعاء المشهور، وفيه: اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي.
نعم.
واقدره لي ثم بارك لي فيه.
نعم.
فيدعو بالبركة في دعاء الاستخارة.
نعم.
نعم.
إذن هذه هي البركة أو الدعاء بالبركة. يعني لا أريد أن ندخل في موضوع آخر.
نعم.
إلى نهاية هذه الحلقة حتى نبدأ حديثنا عن الشخصيات المباركين.
نعم.
في حلقتنا القادمة، لكن نجمل القول في دقيقتين أو ثلاث دقائق. بارك الله فيك.
نعم. إحياء دكتور أسامة، الكلام عن هذا الموضوع يعني كلام مترابط.
نعم.
الحقيقة إحنا بنوجه نفسينا أول حاجة، إحنا حق ناس بأن نوجه إلى أنفسنا هذا الكلام، ثم نوجهه لإخواننا، نقول: يا إخواننا، إنه ينبغي علينا أن نفهم معنى التدين ومعنى الالتزام على ما أراده الله عز وجل وعلى ما أراده النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان المتدين، الإنسان الملتزم، هو الإنسان الذي يحب الخير لنفسه ويحب الخير للناس. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب
لنفسه.
فإذا كنت فعلا إنسان فعلا فعلا بقى من جواك، مش بالمظاهر ولا بالكلام ده، لا، من جواك انت فعلا من قلبك انسان متدين، انسان قريب من ربنا سبحانه وتعالى، اذا رأيت نعمة لأحد من اخوانك من المسلمين انت تشكر الله عز وجل على هذه النعمة كأنها نزلت بك انت. لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك نقول: يا اخواننا، أصلحوا هذا العضو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله.
ما السبيل إلى صلاح القلب؟
نعم، هذا موضوع يعني الكلام فيه يعني عظيم جدا،
لكن دعنا نضع رؤوس أقلام حتى يعني إشارات.
نعم. نقول إن من أهم أسباب صلاح هذا العضو الخطير الذي به تنصلح حال المسلم كله، أول شيء أن يرضى بالله ربا، وأن يرضى بالإسلام دينا، وأن يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول. تعرف يا أسامة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا.
نعم.
من رضي بالله ربا
وبالإسلام دينا
ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول. بس شوف كلمة من رضي بالله ربا، ربا يعني إيه؟ رضي بالله ربا أي رضي بالله عز وجل خالقا، ورضي بالله عز وجل رازقا،
يعني لم يعترض،
ورضي بالله عز وجل مدبرا،
لم يعترض على رزق الله ولا على تدبير الله.
نعم.
نعم.
يبقى عنده هذا الرضا، هذا الرضا بربوبية الله عز وجل للكون.
نعم.
لذلك هم العلماء لما بيفرقوا بين او بيفرقوا في تعريف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بيقولوا ايه؟ يقولون ان توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الله عز وجل بأفعاله.
نعم.
سبحانه وتعالى وعز وجل. وتوحيد الألوهية هو توحيد الله عز وجل بأفعالك أنت.
نعم. العبودية لله.
العبودية لله. رضيت بالله ربا يعني تبقى راضي بما رضيه الله عز وجل لك، تبقى راضي بالرزق الذي رزقك الله عز وجل، لأنك إذا رضيت بالرزق الذي قسمه الله عز وجل لك لن تمتد عينك إلى ما في أيدي الناس، ولن تسخط نعمة الله عز وجل عليك، ولن تحسد الناس على ما في أيديهم من النعمة. هو إيه اللي خلاه مد إيده؟ إنه حسد الآخر على ما في يده من النعمة. هو بيرى إن الإنسان دوت عنده بسط من الرزق، ويرى أنه هو قدر عليه رزقه، فهذا يحمله على الحسد. فالرضا بالله عز وجل ربا يكسر سم هذه سم الشيطان في قلب ابن آدم، ويجعل العبد عنده رضا وعنده قناعة وعنده قبول لقضاء الله عز وجل ولقدره. فهذا من أهم الأسباب التي تصلح هذا العضو وهو القلب،
الرضا.
الرضا، نعم
نعم. ربما كانت هناك حلقة بإذن الله تعالى نبسط فيها الأمر أكثر وأكثر. شكر الله لك وبارك الله فيك. لن نتوقف عن الدعاء بالبركة بإذن الله تعالى لكم. شكر الله لك وبارك الله فيك، وتقبل الله منا ومنكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.